احنا وصلنا في الكلام على القراءة وقراءة الفاتحة والبسملة. على الراجح بينا البسملة من الفاتحة وقراءتها واجبة، وصلاة لا تصح من غير قراءتها، وصلاة الجهرية لابد من قراءة الفاتحة، بل الأربع ركعات لابد فيها من القراءة بالفاتحة. الصوت جيد جيد. مسألة، والجمع بين السور في صلاة النافلة، يعني أجمع بين سورة وسورة أخرى، كان يصلي مثلا بالنجم والقمر، أو يصلي بالذريات والطور، أو يصلي بالرحمن والواقع، أو يصلي بالطلاق والتحريم، يجمع بين سورتين في صلاة واحدة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا بأس بالجمع بين السور في صلاة النافلة، فإن النبي صلى هذا في النافلة، لأنه الجمع بين سورتين في الفريضة غير وارد، لأن النبي قال لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ نعم. قال: إذا صليت بالناس فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. قال فصل: ولا بأس بالجمع بين السور، عندنا هنا خلص هذه الجزئية، في جزئية أخرى قبلها سبناها تركناها. لأن النبي صلى بالبقرة على عمران والنساء في 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 القيام معا، حتى أنه يعني حذيفة قال هممت أمر سوء، بل ابن مسعود قال هممت أمر سوء، بل فعلت أمر سوء، جلس وترك النبي قائما. وقال ابن مسعود: لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من الفصل وسورتين في ركعة. وكان عثمان رضي الله عنه وارضاه يختم القرآن في ركعة، وروى ذلك عن جماعة من التابعين. وأما الفريضة فالمستحب فيها أن يقتصر على سورة الفاتحة، الفاتحة ومعها سورة صغيرة من غير زيادة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا، كان يصلي أكثر الصلاة. وعمر معاذا يقرأ في صلاته بسبح، وأيضا بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى. وإن جمع بين سورتين في ركعة في روايتين إحداهما يكره، لذلك أو الثانية لا يكره، لأن حديث ابن مسعود مطلق في الصلاة، فيحتمل أنه أراد الفرد. وقد روى الخلال بإسناد ابن عمر رضي الله عنه أسنادي عن ابن عمر رضي الله عنه قال: في يقرأ في المكتوبة بالسورتين، وإن قرأ في ركعة سورة واحدة ثم عادها في الثانية فلا بأس، لما روى أبو داود بإسنادي عن رجل من جهينة أنه سمع النبي يقرأ في صلاة الصبح: إذا زلزلت الأرض زلزالها. نعم. فهو يجوز له أن يقسم، ويجوز له أن يجمع بين السورتين ولو كانت فريضة، أن يجمع بين السورتين يعني طبعا ليست من الطوال، يجمع بين السورتين مع مراعاة من خلفه ممن يصلي خلفه. أيضا قال فصل: قراءة أواخر السور وأواسطها في الصلاة. قال فصل: لا تكره قراءة آخر السور وأوسطها في أحد الروايتين. نقل عن أحمد جماعة، لأن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرج فنادي في الناس أو فنادي في المدينة أنه لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب. وهذا كلام ظاهر جدا. قال اخرج فنادي، خرج فنادى أنه لا صلاة إلا بالقرآن، لا صلاة إلا بالقرآن، لا صلاة إلا بالقرآن، والفاتحة ولو بفتحة الكتاب لأنها من القرآن. وهذا يدل على أنه لا يتعين الزيادة. وروي عن مسعود أنه كان يقرأ في الآخرة من صلاة الصبح آخر آل عمران وآخر الفرقان، نعم. إذن زيادة على القرآن روى ابن مسعود أنه كان يقرأ في آخر صلاة صبح آخر آل عمران وآخر الفرقان، روى الخلال بإسناد يعاني إبراهيم النخعي قال كان أصحابنا يقرؤون في الفريضة من السورة بعضها ثم أركع ثم يقوم فأقرأ في سورة أخرى. وقول أبي برزة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح بالستين إلى مائة، دليل على أنه لم يكن يقتصر على قراءة سورة واحدة. والرواية الثانية يكره ذلك، نقل المروزي عن أحمد، لأنه الناس به وهو لابد له من الرفق، من صلى بالناس من أما بالناس فليخفف، فيقرأ أن يقرأ في صلاة الفرد بآخر السورة. وقال سورة أعجب إلي، قال المروزي وكان أبي عبد الله قرابة يصلي به فكان يقرأ في الثانية من الفجر بآخر السورة، فلما أكثر قال أبو عبد الله تقدم أنت فصلي، فقلت له هذا يصلي بك منذ كم؟ قال دعنا منه يجيء بآخر السورة وكرهه، ولعل أحمد إنما أحب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقل عنه وكرهه المداومة على خلاف ذلك. وما يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة السورة أو بعض السورة من أولها فأعجبه موافقة النبي ولم يعجبه مخالفته. انظر، كان يصلي بما هو جائز ويصلي بآخر السورة، لكن لما كان ابن أحمد حنبل يعلم بالأدلة والأثار أن النبي كان يبتدئ إلا بأول السورة، يبتدئ بأول السورة وحتى يختتمها، فقال سنة النبي أولى، من خالف واعتاد على المخالفة لا تقدم له. فأحمد كان قدم قريبه وجده يعني قارئا حقا زي القرآن، لكنه كان إذا صلى أخذ بكل آخر سورة، يعني كل صلاة يأخذ آخر السور يقرأها، فقال له مداومتك عليها فيها العيب، يعني أنت أصلا المداومة على ذلك معناها أنه خلاف السنة، معناها أنه خلاف السنة. وحقيقة الأمر البعد عن يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الدوام عليه قد ينزله منزلة البدعة، الدوام عليه بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجعله بدعة، وإن كان في أصله الجواز فإن الاعتياد عليه أو خلاف الأولى، فإن الاعتياد على خلاف الأولى يوصله إلى البدعة. ونقل عنه في الرجل يقرأ في أوسط السور وأخرى، فقال أما آخر السور فأرجو وأما أوسطها فلا، ولعل ذهب في آخر السورة إلى ما روى فيه عبد الله ابن مسعود لم ينقل ذلك في أوسطها. وقد نقل عنه الأثرم قال قلت أبو عبد الله الرجل يقرأ في آخر السورة في الركعة، قال ليس قد روي في هذا رخصة عن عبد الرحمن يزيد. وأما قال بعض الصور من أولها فلا خلاف في أنه غير مكروه، فإن النبي قرأ من سورة المؤمنين نعم، وإلى أن ذكر موسى وهارون أخذته سعلة شديدة فركع، وكان يقرأ الأعراف في صلاة المغرب في الركعتين. أيضا قال المصنف فصل والمستحب أن يقرأ في الركعة الثانية بسورة بعد السورة التي قرأ الركعة الأولى للنظم، يعني إذا قرأ قل أعوذ برب الفلق يقرأ بعدها في الركعة الثانية قل أعوذ برب الناس، يكون في الترتيب بالنظم. والمستحب أن يقرأ في الركعة الثانية بعد سورة السورة التي قرأها في الركعة الأولى في النظم، لأن ذلك منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى عن ابن مسعود أنه سئل عمن يقرأ القرآن منكوسا قال ذلك منكوس القلب. الحق أنه على جواز وإن كانوا يرونه خلاف الأولى، قال منكوس ذلك منكوس القلب، وفسره أبو عبيد بأن يقرأ سورة ثم يقرأ بعدها أخرى هي قبلها في النظم، فإن قرأ بخلاف ذلك فلا بأس به. قال أحمد لما سئل عن هذه المسألة لا بأس به، أليس يعلم الصبي، أليس يعلم الصبي على ذهول، أليس يعلم الصبي على هذا أو يعلم الصبي على هذا؟ وقال في الوقت المهنة أعجب إلي أن يقرأ من البقرة إلى أسفل. وقد روى الأحنف قرأ بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف، وذكر أنه صلى مع عمر بن الخطاب ففعل ذلك. والأمر على حسب حال المصلين، لكن هناك متفق عليه أن هناك حد لا يتجاوزه المكلف حتى لا يضر بالآخرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل يثبت قائما ويسكت حتى يرجع إليه نفسه، نعم، قبل أن يركع. مسألة عظيمة، قبل أن يركع. قال المصنف: فصل إذا فرغ من القراءة وقال أحمد أو قال رحمه الله: يثبت قائما ويسكت حتى يرجع إلى نفسه قبل أن يركع، ولا يصلي قراءته بتكبيرة الركوع. جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان له سكتتان، سكتة عند افتتاح الصلاة وسكتة إذا فرغ من القراءة، وهذا هو حديث سمرة. قال المصنف: مسألة إذا فرغ من القراءة كبر للركوع، يعني إذا انتهى من القراءة أخذ نفسا عميقا ثم ركع. وأما الركوع فواجب وهو ركن أركان الصلاة بالكتاب والسنة وجماعة السنة. الكتاب الذين آمنوا، يعني ما من آية جاءت إذا فرغ من القراءة القراءة واجبة كما بينا، والركوع واجب، وأيضا الرفع واجب. ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: صلوا كما رأيتموني يصلي. أما الركوع فواجب النص بالإجماع فيه: يا الذين آمنوا قال اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم حتى واعبدوا ربكم، نعم. وأجمعت الأمة على وجوبه على القادر عليه، وأكثر أهل العلم يرون أن يبتدئ الركوع بالتكبير وأن يكبر في كل خفض ورفع. قال الله تعالى: اركعوا واسجدوا، والنبي صلى الله عليه وسلم ركع وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والعربي جاء للنبي ونظر النبي إلى صلاته فوجده لا يحسن أن يأتي بالأركان على وجهه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل عليه وسلم، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ولا بد من الركوع على الهيئة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. أجمعت الأمة على وجوبه، والإجماع أيضا على ركنية الوضوء الركوع. وابتداء الركوع أن يكبر قائما ثم ينخفض. وقد ورد أن النبي كان يكبر في كل خفض ورفع عن ابن مسعود وجابر وعن أبي هريرة وقاسم عباد ومالك والأوزاعي وابن جابر والشافعي وأبو ثور أيضا قال بذلك، وأصحاب الرأي من الحنفية والثوري. وروي عن عمر بن عبد العزيز وسالم بن القاسم وسعيد بن جبير أنهم كانوا لا يتمون التكبير، ولعلهم يحتجون بأن النبي لم يعلمه المسيء في صلاته، ولو كان منها لعلمه إياه، ولم تبلغهم السنة عن ذلك. وروي عن عمر بن عبد العزيز وسالم والقاسم وسعيد بن جبير أنهم كانوا لا يتمون التكبير، ولعلهم يحتجون بأن النبي لم يعلمه المسيء لصلاته، ولو كان منها لا علمه إياها ولم تبلغهم السنة. حقا هذا إشكال ليس في موضعه، لأن هناك من رأى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد نقلها نقلا ضابطا بضبط وعدم يعني الحيد عن السنة وأيضا التمسك بها. وفي قول لم يعلم المسيء لصلاته بل علم المسيء لصلاته ما رآه يعني يكون خفقان في صلاته، ما رآه متعديا فيه أو ما رآه جاهلا فيه رأى ركز عليه، وإلا قد يكون له شيء من الصحة ويصلي، لكن عندما تعيد الصلاة الإمام فالإمام له شيء ضعف فيه أو شيء حاد فيه عن قوله صلوا كما رأتموني يصلي فيعيد إلى النصاب. وذلك أبو هريرة قال لنا ما روى أبو هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الليل يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده. هذا متفق عليه بين العلماء، حتى لما قال عمر بن عمر لما جلس وأراد أن يقوم فأراد أن يرفع يديه تكبيرا رجع إلى وكيل ولي الأمر. عامة اعتذر لهذه، اقول رجوعا لهذا بانه يكبر حين يكبر يخفض فيركع، ولكن ورد بالسند الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل خفض ورفع، وهذا ثبت عن ابي هريره وحديث المسيء لصلاته النبي اعلمه ما اخطا فيه لا الكل، والا فقد ضبط بعض المسائل فلما يتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه إياه. وكان أبو هريرة يكبر في كل خفض ورفع ويقول أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حدا رواه البخاري. وعن ابن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر مع كل خفض ورفع وقيام وقعود. وأبو بكر وعمر قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولأنه شروع في ركن فشرع فيه التكبير كحال حالة الابتداء، ولأنه أيضا انتقال من ركن إلى ركن فشرع فيه ذكر يعلم به المأموم انتقاله ليقتدي به كحالة الرفع من الركوع. قال المصنف ويسن الجهر به للإمام ليسمع المأموم فاقتدي به في حال الجهر والإصرار جميعا كقولنا في تكبيرة الإحرام، فإن لم يجهر الإمام بحيث يسمع الجميع استحب لبعض المأمومين رفع الصوت من باب التبليغ ليسمعهم كفعل أبي بكر وعمر. إذن هذا الكلام متممات، والكلام على اليد أيضا أمر يسير، فالأصل هنا عدم القيام إلا متواضعا تم. نقف عند هذه من هيئات الصلاة، وأن التكبير يكون مع كل خفض ورفع وأيضا يجمع المكلف بين سورتين، لكن الأئمة أبعد الناس عن ذلك لأن هذا يضر بالمصلين والمصلي، كما قلنا إن جاءك لا سيما المسجد يكون عابرا سيأتي عابر السبيل ويأتي الضعيف ويأتي الفقير ويأتي القوي ويأتي العالم في هذا الباب. فهنا يعني فصل الإمام صاحب المغني في هذه المسألة تفصيلا بديعا، صلى الله عليه وسلم مزيد حسناتكم جميعا حتى نجد فرجا ومخرجا. لو في أسئلة تفضلوا. لو في أسئلة تفضل.